5 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم مواد برامج إذاعة العراق الحر هذا اليوم. بعد قراءة هذا الاستعراض نتابع معا تطورات الشأن العراقي في ملف العراق من إعداد وتقديم سميرة علي مندي، ومن محاوره اليوم قانون الانتخابات بعد إقراره أخيرا في مجلس النواب، ثم نبقى مع تقارير المراسلين ومنها تقرير من واشنطن عن اجتماع منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة وما أسفر عنه الاجتماع، كما نستمع إلى تقرير من عمان عن حقيقة ما شاع من صدور مرسوم ملكي بحل البرلمان الأردني لأسباب تتعلق بزيارة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع خالد القشطيني وبرنامج أيام الخير، وبصحبة ديار بامرني نستمع إلى حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، موضوعها هذا الأسبوع أداء مجلس النواب في ممارسة دوره التشريعي والرقابي. ساعات البث تتضمن إلى جانب هذه الفقرات جولات على صحف عراقية وعربية مع فترات خاصة بمتابعات تتناول تطورات الوضع في العراق في تقارير المراسلين. موعدنا اليوم أيضا مع عادل محمود وأخبار الثقافة، ومن الثقافة إلى برنامج مو بعيدين مع فالح الدراجي. مستمعين الكرام، هذا فارس عمر ينقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأهلا بكم أينما كنتم. الآن أدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: مباحثات لتحديد موعد الانتخابات وحديث عن ضغوط دولية لإقرار قانونه، تحذيرات بشأن نية إيران إنشاء محطة نووية على الحدود مع العراق، قبل دقائق قليلة من انتهاء المهلة القانونية أقر مجلس النواب العراقي تعديلا نهائيا على قانون الانتخابات بعد توافق الكتل السياسية عليه، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد والتي من المتوقع إجراؤها في 27 من شباط المقبل وفق مصادر مطلعة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وبموجب القانون والملحق المرفق به أصبح عدد مقاعد البرلمان العراقي 325 مقعدا، منها 310 مقاعد توزع على المحافظات فضلا عن 15 مقعدا تعويضيا من ضمنها 8 مقاعد للأقليات. وكانت الأيام العشر الأخيرة شهدت لقاءات ومباحثات مكثفة بين الكتل السياسية لتفادي نقض القانون مرة ثانية من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الذي كان قد لوح باستخدام حق النقض في الساعات القليلة التي سبقت عملية التصويت. الهاشمي وفي أول رد فعل رسمي له عقب الإعلان عن إقرار القانون هنأ الشعب العراقي، واصفا إقرار القانون بالعرس الديمقراطي الوطني ويوم انتصار للوحدة الوطنية على المحاصصة الطائفية بحسب تعبير بيان صدر عن مكتب الهاشمي. المذكرة الملحقة بقانون الانتخابات ضمت فقرة يتم بموجبها منح محافظات إقليم كردستان العراق 41 مقعدا فضلا عن مقعدين تعويضيين، وهو مقترح تقدمت به الأمم المتحدة لحل أزمة القانون. النائب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي يرى بأن الكرد هم الذين خرجوا رابحين من هذا القانون، كونهم حصلوا على مقاعد إضافية للمحافظات التابعة لإقليم كردستان.
وهذا اللي صار البارحة، بدنا نرجع المقاعد إلى مكانها الطبيعي اللي كان قبل النقض، مع إضافة اللي استفاد من عندها هو التحالف الكردستاني، استفاد من النقض طبعا المستفيد الأول ولا يجري المستفيد غيره، بأنه استفاد ثلاث مقاعد أضيفت إلى المقاعد اللي كان عليها قبل النقض. وطبعا خرجت كانت تقريبا أكثرية الأطراف هي راضية عن اللي حصل، حتى التصويت كان بالإجماع.
وكان قانون الانتخابات لعام 2005 خصص للمحافظات الكردية 57 مقعدا، لذا فإن النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري ينفي أن يكون التحالف الكردستاني هو المستفيد من التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات، لافتا إلى أن حصة التحالف الكردستاني من المقاعد في البرلمان المقبل هي أقل من المقاعد التي يمتلكها في البرلمان الحالي.
أنا لا أعتقد هذا الكلام دقيق، وأعتقد هذا الاتهام قد يضر بالمصلحة الوطنية العراقية، ويفهم الشارع العراقي وكان التحالف الكردستاني أخذ أكثر من حقه المعقول. أنا أعتقد لو قارنا نسبة مقاعد التحالف الكردستاني الحالي في مجلس النواب العراقي الذي هو 275 مع المقاعد التي هي ستكون في مجلس النواب القادم على أساس 325 ستكون أقل مما كان عليه الآن. أما المهمة الأساسية، أنا أعتقد يجب أن ننظر إليها كعراقيين، وعلى السياسة العراقية أن يفكر بهذا النظر، أن العراق ونجاح العملية السياسية أهم من مصالح كتلية أو فئوية وغير ذلك. فلو لا سامح الله لو تعرقلت العملية السياسية لأضر كل العراق. أما تقول من الغالب من المغلوب عليه، أنا أعتقد الغالب هو الشعب العراقي وبالتحديد العملية السياسية.
رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي أكد من جانبه أن منح مقاعد إضافية إلى محافظات إقليم كردستان هو ثمن بسيط أمام التوافق الوطني. وأضاف السامرائي خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين،
البعض ربما يقول أنه هذه التسوية أنما كان ثمن هذه التسوية أعطى ثلاث مقاعد إضافية إلى الأقليم، إلى محافظات الأقليم، وبالتالي أصعدنا من الرقم المخصص إلى مقاعد المجلس دون المقاعد التعويضية من 307 إلى 310، ولكن قلنا أنه هذا الثمن ثمن بسيط أمام التوافق الوطني الذي ينبغي أن يجتمع العراقيون عليه.
مصادر برلمانية أشارت إلى ضغوط كبيرة تعرض لها مجلس النواب العراقي من قبل ممثلي السفارة الأمريكية وممثلية الأمين العام للأمم المتحدة لتمرير قانون الانتخابات، وهذا ما لم ينفيه رئيس مجلس النواب أياد السامرائي الذي تحدث عن هذه الضغوط والتأثيرات قائلا:
الضغوط حقيقة يعني ليس خافيا، مورس كثير من التأثير. يعني الأمم المتحدة دخلت بقوة في هذا الأمر في محاولة معالجة الإشكال، أيضا يعني الولايات المتحدة دخلت بقوة داعمة للأمم المتحدة، وحصلت كثير من الاتصالات ربما خلال هذه الفترة مع أطراف في سبيل أنه الوصول إلى حل. وطبعا الأطراف الدولية عندما نتكلم عن الولايات المتحدة، كان واحدة من أهم ما يقلق الولايات المتحدة هو أن عدم إجراء الانتخابات ربما سيؤثر على ارتباك في الوضع العراقي، يؤثر على جدول الانسحاب الأمريكي من داخل العراق.
من جهته أشاد البيت الأبيض بتبني البرلمان العراقي لقانون الانتخابات، معتبرا أن تمرير القانون يشكل لحظة حاسمة للديمقراطية العراقية، وسيتيح للعراق تنظيم انتخابات ضمن الإطار الدستوري الخاص به. وأضاف روبرت جيبس الناطق باسم البيت الأبيض في بيان أن الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن تباحث الأحد مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مجددين تأكيد التزام الولايات المتحدة بعيد الأمد في العراق بما في ذلك تجاه الحكومة الإقليمية في كردستان. وفي إطار ردود الفعل الدولية أعربت الأمم المتحدة الاثنين عن أملها بأن يعلن مجلس الرئاسة العراقي عن موعد مبكر للانتخابات. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن إليانا نبعة المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة لدى العراق قولها: نرغب بأن يحدد العراقيون بأسرع وقت موعد الاقتراع والشروع في الإجراءات الإدارية لإكمال هذه العملية. ووفقا للدستور العراقي يتعين على المجلس الرئاسي الذي يضم رئيس الدولة ونائبيه المصادقة على القانون. يذكر أن الانتخابات العراقية كان من المقرر إجراؤها في 16 من كانون الثاني المقبل، إلا أنه لم يتم تحديد أي تاريخ نهائي لها حتى الآن بعد إقرار القانون. لكن المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي كشف لإذاعة العراق الحر عن قرب الإعلان عن الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في 27 من شباط المقبل.
والله اليوم كم التباحث في شأن الوقت وموعد الانتخابات مع فخامة نائب الرئيس الجمهورية اليوم قبل 10 دقائق من الآن كان عندنا اجتماع وياه، وتم تحديد الموعد بالتشاور مع المفوضية المتحدة، ووعد هو خلال اليوم أو بكرة راح يزورون مجلس جمهوري راح يضمن إضافة للمصادقة على القانون موعد الانتخابات اللي هو راح يكون 27 إن شاء الله.
المحلل السياسي أسعد العبادي يرى بأن قانون الانتخابات الحالي هو أفضل ما يمكن أن يتمخض عن البرلمان العراقي، رغم أنه لم يأتي ليلبي طموحات كافة العراقيين.
القانون في وضع الحالي وفي شكل الأخير اللي صدق عليه أمس هو أفضل ما ممكن، ليس مثالي وليس جيد لكنه أفضل ما يمكن أن يتمخض عن هذا البرلمان. بعد نقض القانون بالمرة الأولى الحقيقة أسقط في يد المكون اللي كان يمثل طارق الهاشمي، وأنا متأكد في اليوم الأول النقض تمنوا الناس لو تعالج المسألة بالعودة إلى القانون في ذات اليوم، إلا أنه ظهرت مشكلة أخرى بعد هذا النقض وهي مطالبة التحالف الكردستاني بأن ينصفوهم في عملية تعويضهم من المقاعد التعويضية، كون نسبة سكانية لم تكن تتناسب مع الإحصاء أو الإحصائين، إحصاء وزارة التجارة والقاعدة البيانات اللي موجودة في وزارة التخطيط، ما جعل المسألة فيها تناقض يعني كبير. لذلك أنا أعتقد المطالب الكرد كانت عادلة.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. في إطار أول تحرك رسمي إزاء تقارير إعلامية نشرت مؤخرا تحدثت عن عزم إيران بناء محطة نووية قرب الحدود مع العراق، طلبت الحكومة العراقية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات دقيقة حول عزم إيران على إنشاء هذه المحطة. يأتي هذا فيما حذرت أطراف سياسية عراقية من النوايا الإيرانية والتأثيرات البيئية الخطيرة لوجود مثل هذه المفاعل قريبة من العراق. وزيرة البيئة نرمين عثمان أكدت في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر الاثنين أن الحكومة لا تملك معلومات رسمية حول هذا الموضوع.
طبعا احنا نتابع الموضوع بدقة، لذلك حذرا من هذا الموضوع وضعنا محطات إنذار في كل المحافظات العراقية مرتبطة بالمركز. أما بالنسبة إلى وجود مناطق أو مفاعل نووية، تجارب مفاعل نووية قريبة من الحدود العراقية، ما كانت هذه الفكرة موجودة سابقا، فالآن نتوقع أنه راح يبني مجموعة من المحطات، ومن هذه المحطات هي قريبة عن العراق، لكن هذه فقط يعني ليست لدينا معلومة رسمية عن طريق القنوات الرسمية أو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الوزيرة نرمين عثمان أشارت إلى عقد اجتماع قريبا يضم وزارة البيئة ووزارة العلوم والتكنولوجيا والهيئة العليا للسيطرة على المواد المشعة لبحث هذه القضية ومفاتحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن.
طبعا احنا راح نبدأ الآن إن شاء الله خلال هالأيام، ومن خلال لأن لدينا علاقة احنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نحن ووزارة العلوم والتكنولوجيا مباشرة، والهيئة العليا للسيطرة على المواد المشعة أيضا هم لديهم مسؤولية. هذه الثلاث جهات احنا مسؤولين عن موضوع الإشعاع في العراق. لذلك يجب أن نلتقي بأسرع وقت ممكن، وهذا قرر نحن مع وزارة العلوم والتكنولوجيا إن شاء الله خلال أيام نبدأ المفاتحة. طبعا في وجود محطات لا تأثير مباشر، لكن بحالة وجود حادث معين هذه المحطات تؤثر مباشرة على العراق ودول الجوار مو فقط العراق، لذلك يجب أخذ الحذر قبل حدوث أي شيء آخر.
وكانت تقارير تحدثت عن وجود مساعي إيرانية لبناء مفاعل نووي على بعد 70 كيلومتر من مدينة البصرة العراقية، من ضمن 10 مواقع أعلنت عن عزمها الشروع ببنائها. إلى ذلك حذر النائب مثال الآلوسي مقرر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، حذر من النوايا الإيرانية لافتا إلى أنها تدعو إلى تساؤلات كثيرة. الآلوسي عرب عن أسفه من موقف أساس العراقيين الصامتين عن هذه التحركات الإيرانية المثيرة للمخاوف.
حقيقة أمام السياسيين العراقيين، وأنا أستغرب، العالم كله يهتم فيما يجري في إيران من تطوير للأسلحة والصواريخ والبارجات والدروع والجيوش الكبيرة، إضافة إلى النية في خلق وتصنيع السلاح الذري، والعراقيين لا يتحدثون لا رئاسة ولا حكومة ولا مجلس نواب ولا أحزاب، الكل ساكت لأنهم يعلمون أن من سيتحدث في هذا الشأن سيقتل وسيصفى هو وعائلته ومن حوله. ثم الحديث عن رغبة إيران في بناء 10 مفاعلات جديدة وكأنها إشارة، في أنا أعتقد إشارة تسعى أن تقول للعالم أننا بعيدين عن السلاح الذري وأننا بحاجة إلى أن نبني 10، بحاجة إلى وقت كبير حتى نصل إلى أي محاولة مراوغة واضحة أمام التفاوض الذي يقوم بمؤسس الطاقة الدولية. أنا لدي مخاوف كثيرة وخطرة وكبيرة، والواقع الحال السلاح الذري لن ولن يهدد أستراليا نفسها، لكن يهدد بغداد ويهدد البصرة ويهدد الموصل.
من جهته يحذر المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي من الأضرار الكبيرة التي سيسببها على العراق بناء محطة نووية وما يحمله من مخاطر التلوث البيئي.
للأسف الجمهورية الإسلامية في الفترة الأخيرة لم تراعي الجيرة العراقية، بالرغم من العلاقة المتينة لها بالكثير من القوى والشخصيات السياسية العراقية. بالتأكيد ليست الشيعية هناك علاقات بالسنة وعلاقات متميزة مع الأحزاب الخلفية. إيران لم تراعي كل هذه العلاقات ولم تراعي الشعب العراقي. يكفينا أن نشير أن مصنع بتروكيماويات عبادان يقام على الضفة الأخرى من شط العرب ويلقي بتلوث كبير في شط العرب وبالنسبات السامة. إذا ربما تحاول إيران من خلال هذه 20 محطة جديدة تزيد الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون جزء من سيناريو التصعيد لا أكثر. لكن بالنتيجة إذا كانت هذه المحطات أو المنشآت النووية قريبة من الحدود العراقية، فأعتقد أن هناك خطر كبير على العراق، وهناك خطر كبير سواء من التقنية المستخدمة واحتمالات التسرب الإشعاعي، أو حتى أن تتعرض هذه المفاعلات مستقبلا إلى عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة أو لربما حتى من إسرائيل. أنا أعتقد أن ما يجب أن تشجبه الأطراف السياسية العراقية والحكومة العراقية على وجه التحديد هو وجود هذه المحطات على قرب من الحدود العراقية، وأن تضغط على الجانب بها كي تبتعد هذه المحطات المفاعلات النووية عن الأطراف.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
الافراح بالجي والاحزان يا بل افرح بالجي والاحزان على الراح يا بعل الراح بهوى ريم اللي وصفونا مثل ما تبتني الخمسة
إذاعة العراق الحر.
لا خوف الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
من إذاعة العراق الحر نحييكم مجددا مستمعين الكرام في هذه الفترة التي نخصصها لتقارير المراسلين، ومنها تقرير عن اجتماع ممثلي منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة، وآخر من عمان يتناول صحة ما أشيع عن قرار العاهل الأردني حل البرلمان لأسباب تتعلق بزيارة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم. وقبل نهاية الساعة نبقى مع خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير. مستمعينا الكرام، تعتبر الولايات المتحدة من الدول التي توجد فيها جالية عراقية كبيرة، لا سيما ولاية ميشيغان حيث يقيم أكبر تجمع من العراقيين. وفي هذه الولاية بالذات عقد ممثلو منظمات الجالية العراقية اجتماعا بحضور القنصل العراقي في ميشيغان لؤي نوري بشار، الذي أكد استعداد البعثة الدبلوماسية العراقية لمساعدة أفراد الجالية في كل احتياجاتهم. مزيد من التفاصيل عما دار في الاجتماع من كرم نشي، الذي التقى نبيل رومايا رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة.
يا ترى ما هي المواضيع التي أثيرت في اللقاء الأخير بين ممثلي منظمات الجالية العراقية بالولايات المتحدة والقنصل العراقي بميشيغان وباقي أعضاء القنصلية؟
الأشياء اللي صار الحديث عليه هي كيفية التواصل وكيفية قضايا كيف الخدمات تستمر على قضية الجوازات وتوثيق الأوراق والزيارات وللقنصلية. وكثير أيضا طرحوا قضية كيف يتم العمل للاهتمام بالمهاجرين القادمين إلى أمريكا بالفترة الأخيرة، حوالي 35 ألف عراق وصل إلى أمريكا من العراق والدول الجوار. وأيضا صار الكلام على قضية دعم المثقفين والفنانين الكليين، واللقاء كان لقاء جيد ولقاء صريح، وجر الكلام أيضا على قضية الانتخابات القادمة وقضية حق الانتخابات، وهل نحن سنكون متساوين بالحقوق للعراقيين في الداخل بأصوات في نفس المستوى بقاعد وبنفس النسب. فالقنصلية كان صاعت مع هذه الطلبات.
نعم، الجالية العراقية وأكبر تجمع للجالية في ولاية ميشيغان مرت بالانتخابات الأخيرة، هل الانتخابات القادمة ستكون مماثلة من ناحية الجالية والتواصل مع القنصلية؟
نعم، نحن طبعا شاركنا في الانتخابات في 2005 مرتين. القنصلية لم تكن موجودة في 2005، بس اليوم القنصلية أبدت استعدادها بشكل كامل لمساعدة اللجان اللي راح تكون مسؤولة على الانتخابات، وتكون كل المساعدة الممكنة وتقدم كل الدعم. احنا طلبنا منهم وهم وافقوا على انه يصير اتصال، ويصير لجان العمل تشترك بين القنصلية والجالية العراقية والمفوضية على الانتخابات.
نعم، هل موقع القنصلية جغرافيا هو سهل بالنسبة لوصول أبناء الجالية من مختلف المناطق في ولاية ميشيغان؟
طبعا لما بدأت وفود الجالية وفود القنصلية تجي في البداية لأخذ المكانات وتشيك المكان، بس احنا اشتركنا معهم واختارين موقع توسط في ميشيغان. ميشيغان ولاية كبيرة جدا، حتى جالية متوزعة بشكل واضع في كل أطرافها، ولكن اختارينا مركز للجالية يكون قريب من كل تجمعات الجالية، والعنوان نشر أجهزة الإعلام. فالاختيار كان اختيار جيد، بالقنصلية اشترت بناية منطابقين جيدة وجميلة، وسووا طابق للمعاملات وطابق ثاني للقاءات. يعني اعتقد الوجود القنصلية في قلب الجالية راح يخدم الجالية بالشكل عام، التعامل معهم تعامل جيد، والطاقم القنصلية يفهم مدى حساسية وأهمية وجود قنصلية في ميشيغان، والتعامل مع الناس كان بشكل جيد جدا ومفتوح وشكل صداقي لا يعكس أو يكون 100% يختلف عن الوضع القديم للقنصليات والسفارات العراقية، اللي كان العراقيين ما يفوتوا في شوارعها. اليوم القنصلية وطاقمها والقنصل العام فتح بوابات القنصلية للجالية، فإحنا يعني فرحين بوجود القنصلية العراقية في ميشيغان، والجالية تعمل على دعمهم ومساعدتهم، وهم أيضا يعملون على مساعدة وتسهيل معاملات جالية في ميشيغان.
السيد نبيل رومية، رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا لكم.
سيداتي وسادتي، سرت في العاصمة الأردنية شائعة ربطت قرار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حل مجلس النواب بزيارة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم مجلس النواب خلال وجوده في عمان. وتذهب الشائعة إلى أن عضوا في مجلس النواب الأردني انتقد بشدة زيارة الحكيم للمجلس واجتماعه مع رئيسه عبد الهادي المجالي، وأن الواقعة سببت إحراجا للأردن، فقرر الملك حل مجلس النواب. إذاعة العراق الحر استطلعت رأي صحفي ومحلل سياسي أردني مطلع لاستجلاء حقيقة الأمر. التفاصيل في تقرير حازم بيضين.
راجت في العاصمة الأردنية شائعة عن حادثة جرت قبل أسبوع من قرار العاهل الأردني حل مجلس النواب قبل انتهاء مدته القانونية، وهي تتحدث أنه أثناء تواجد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق عمار الحكيم في مجلس النواب في 17 من الشهر الماضي ضمن برنامج زيارته للأردن، وجه النائب عبد الكريم الدغمي انتقادات لاذعة لزيارة الحكيم واجتماعه مع رئيس المجلس عبد الهادي المجالي، ووصلت هذه الانتقادات إلى حد التجريح، وتناهت إلى الوفد المرافق للحكيم ما سبب إحراجا بالغا للأردن الذي يستضيفه، وتم اعتبار ما جرى مع الحكيم في مجلس النواب القشة التي خصم ظهر البعير. وقد التقينا بالصحفي والمحلل السياسي سامي الزبيدي المقرب من النائب الدغمي. أستاذ سامي، ابتداء هل صحيح أن أحد النواب صرح بأن مجلس النواب لا يجب أن يستقبل السيد عمار الحكيم، وهل صحيح أن لذلك ارتباط بقضية حل مجلس النواب الأردني قبل موعده المقرر؟
أولا الحديثتين ليست صحيحتين، لم يتحدث أي من نواب مجلس النواب الأردني باتجاه الضيف العزيز عمار الحكيم حين زار مجلس النواب وزار الأردن. على الإطلاق لم يتناهى إلى ما سمعنا ولم نسمع لا من موظفي مجلس النواب ولا من غير أن حدثا كهذا حصل. هذا واحد. اثنان، على افتراض أن ما حصل أو ما لم يحصل قد حصل، فإن دول مثل الأردن لا يمكن أن تقيم سياسات العامة واستحقاقات دستورية على حادثة بسيطة كهذه إن حدثت. في تقديري أن المسألة جرى فبركتها من قبل صحافة صفراء في الأردن وتم تنقلها إلى مواقع إلكترونية وما إلى ذلك، ولكن أنا شخصيا التقيت في أحد النواب الذين قيل أنهم تحدثوا بهذا الأمر، روالي لي رواية ليست لها علاقة على الإطلاق بما جرى، وأنا أثق به وأصدقه. هذا واحد. اثنان، من الناحية السياسية لا ينبغي أن ينصرف الذهن إلى أن جلالة الملك أو الدولة الأردنية قد تتخذ قرارات كبرى بمستوى حل مجلس النواب استنادا إلى حادثة صغيرة، حتى وإن حدثت أو لو حدث أكبر من ذلك لا أعتقد أن دولة كالأردن أن توقف استحقاقا دستوريا استنادا إلى مثل هذا الأمر.
معروف أن رئيس الحكومة الأردنية نادر الذهبي لم يكن متحمسا لقرار حل البرلمان، وكان يفضل استمراره، متحدثا عن قدرته على التفاهم معه برغم الاعتراضات البرلمانية على توجهات تشريعية تخص الاقتصاد تحتاجها الحكومة، لكن قرار الحل اتخذ في مستويات القرار العليا، ويبدو أن حادثة الحكيم كما تقول الشائعات ترافقت مع اعتبارات أخرى وساهمت في إقناع صناع القرار بصعوبة التواصل مع التركيبة الأخيرة لمجلس النواب، خصوصا وأن عمان التي سبق لها استقبال الحكيم تراهن بقوة على دوره في تعزيز مصالحها مع الحكومة العراقية وتخفيف التوتر بينها وبين حلفائه في إيران. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
إلى عيون إلى عيون يا
الآن حان موعدنا وإياكم مع خالد قشطيني في برنامج أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
محلة صبابيغ الآل من المحلات الشعبية في بغداد، وتميزت بالتعايش الديني والطائفي على الأقل في أيام الخير. كان فيها سكان من المسلمين والنصارى واليهود والصابئة ومن سائر الملل والنحل، تعايشوا جميعا بسلام ووئام. وكان منهم القس يوسف الذي تميز بكونه نصف مسيحي ونصف مسلم، فقد ولد مسلما ولكنه لأمر ما تحول إلى الدين المسيحي وصار قسا في الكنيسة. وبفضل صوته العذب وإتقانه لفن المقام وجدوه خير من يصلح لإنشاد التراتيل. وبالنظر لهذه الخلفية فقد اعتاد كل من يفكر بتغيير دينه أن يقصده ويستهدي برأيه ونصائحه في الموضوع. كان من هؤلاء السيد فاروق، ذهب إليه يستفتيه في أمره وكيف يترك دين آبائه وأجداده دين الإسلام ويلتحق بدين النصارى. وبالطبع كان أول ما سأله عنه هو السبب، لماذا يا ولدي تريد أن تترك دينك وتتحدى أهلك وعشيرتك وأصحابك وتصير نصراني؟ أجابه فاروق برقة وقال: هذا دين المسيح، دين السلام والمحبة والغفران ونحو ذلك من الكليشيهات المعتادة التي اعتدنا على سماعها. قال: وأحب أن أنتمي إلى هذا الدين. أجابه الأب يوسف فقال: ولكن يا ولدي كل الأديان تدعو إلى السلام والمحبة، وكل الأنبياء يحثون الناس على العفو والغفران. دينكم الإسلامي يحض على السلام والتفاهم، ونبيكم اشتهر بالعفو والمسامحة. لا داعي بك لتغيير دينك من أجل ذلك، ولكن قل لي الحقيقة، لماذا تريد أن تغير دينك؟ لم يجد فاروق مفرا من الكشف عن حقيقة أمره. هذا التعايش الديني في محلة صبابيغ الآل غالبا ما تجاوز حد التعايش وأفضى إلى الكثير من مزالق الهيام والغرام، وهو بالضبط ما حصل لأخينا الشاب فاروق. كانت هناك عائلة مسيحية تسكن قريبا منهم، وكان الوالد رجلا مخصبا كمعظم أبناء الكاثوليك، ولكن خصبه تركز على إنجاب الأناث، وكنا أناثا على درجة كبيرة من الجمال والحسن، ولا سيما البنت الوسطى منهن ماري. وقع فاروق في حبها ودأب على ملاحقتها كل يوم إلى المدرسة وانتظارها بعد الدروس على أبواب المدرسة لمجرد أن يحظي منها بنظرة وأخيرا بكلمة وفي آخر المطاف بلقاء وعناق. كثيرا ما تهرب الاثنان من دروسهما ليقضيا النهار على ضفاف النهر، نهر دجلة، يشاركان العصافير حوارها والضفادع نقيقها وضجيجها. راودها عن نفسها بالحرام ولكنها أبت وتعصبت، لا سبيل لامتلاكها بدون الزفاف إليها حسب ما شرعه الأنبياء والرسل وقننه النبي العربي ونبي النصارى. إنه الموقف التقليدي المتكرر، لا يا بنت، هؤلاء المسلمين يجرون وراج حتى يحصلون على بغيتهم ثم يرموك مثل ما يرمون النواة. إذا كان هذا الفتى يحبك حقا ومن كل قلبه فليثبت صدق نيته واحترامه لك ويلحق بك في دينك وإيمانك ويكون واحدا منا. وكان هذا القول ما قالته ماري لحبيبها فاروق: تعال معي إلى الكنيسة وتنصر. وبالطبع جرى موقف مشابه في بيت الفتى فاروق: إذا كانت هذه البنت النصرانية تحبك ولا تطمع بثروتك ومركزك ومستقبلك فلتذهب معك إلى القاضي وتشهد على دخولها دين محمد وتتلو الشهادتين. هذا طريق مغلق، وتحول الأمر إلى صراع في الإرادة، أي منهما ستلين قناته أولا فينهار ويضحي بكل شيء من أجل الحب والمعشوق. هذا مأزق كثيرا ما سمعت عنه في بغداد، وتكررت حكاياته في تلك الحارة الشعبية، منها من محلة صبابيغ الآل حيث امتزج صوت موسى وعيسى وطه، واختلط صوت أجراس الكنائس بأصوات المنائر. استمع الأب يوسف إلى حكاية الشاب المسلم، وكان الفتى فاروق أول من انهارت إرادته من العاشقين. أطرق أبونا يوسف قليلا تحت قلنسوته، ثم رفع رأسه وافتر عن ابتسامة ساخرة طريفة: اسمع يا ولدي فاروق، أنا اتزوجت 3 مرات، الأولى الله يرحمها أم حسن كانت مسلمة وماتت بالسل، الثانية أم جورج وطلقتني، الثالثة جورجيت ما زلت أعيش معها. لكن اسمع يا ولدي وخذ نصيحتي، ماكو بالدنيا مرة تسوى تغير دينك من أجلها. وهذا ما كان في تلك الأيام من أيام الخير والمحبة.
شكل على حظي أنا لبنيه عاصم ريا رشدتي زوج فوق عاصم ريا.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. الحر.
من مشت يبتلو لحد من مشت جل بكرة الحايل اتلو لحد يبت مايلت من مشت جل بكرة الحايل وطول 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 عود النخل يبطل عود النخل الطول عود النخل ومن الثمر شاي شاميات يرمن بغداد عيون بصريات يرمن بغداد آه يا الأسمر يا الأسمر شفتك بوا آه يا الأسمر يا الأسمر شفتك بوا عيون شاميات يرمن بغداد عيون شاميات يرمن بغداد آه يا الأسمر يا الأسمر شفتك بوا آه يا الأسمر يا الأسمر شفتك بوا شوفتك ديوان آه يا الأسمر
اسمر شفتك ديوان يا ما رسم نجمه فوق المكاتب ما ظني تدبير وما ظني تدبير يا هلالي حتى بغير ما ظني تدبير أنا ممنون للحلوة فرحة حياتي الحلوة أنا ممنون للحلوة فرحة حياتي الحلوة آه يا الأسمر يا الأسمر شوف
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.